من عظيم مآثرهم ومناقبهم توهج للعباد قبس وضاح، ومن نمير علومهم وسيرتهم النيرة صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ، فهم قبسات العصمة. قبسات العصمة، برنامج يعده ويقدمه لكم الشيخ منير الكامي. صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الهادي الأمين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزتي المستمعين من إذاعة الجوادين في الصحن الكاظمي الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم وبرنامجكم قبسات العصمة لنسلط فيه الضوء بنافذة تاريخية على أحد الأئمة المعصومين من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء العظام الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأحد الثقلين، على رواية الترمذي عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. واليوم ونحن نقترب من ذكرى عزيزة على العالم الإسلامي، ألا وهي شهادة الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي يمثل السادس في سلسلة المعصومين من آل محمد عليهم السلام، لكي نستنير في سيرته ومسيرته المعطاء. وأول ما يستوقفنا في حياة هذا الإمام تعريفا بهويته وشخصيته وأسرته عليه السلام، أقول هو الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد في أرض كربلاء، ابن أمير المؤمنين، وأمه فاطمة الزهراء بنت النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام. أطل نوره على الدنيا في العام 83 للهجرة في 17 من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي يشترك به في الولادة مع جده الأعظم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا الإمام العظيم أحاطت به الكنى والألقاب، فكنيته أبو عبد الله، وأما ألقابه فقد تعددت وتكثرت حوله كسور للفضائل تكشف عن جلالة قدره وعلو شأنه وعظيم مقامه وعلو جنابه عليه السلام. فقد لقب هذا الإمام بألقاب عظيمة، منها الصابر والفاضل والطاهر وعمود الشرف، كما أورده صاحب سر السلسلة العلوية البخاري، وكذلك القائم كما يقول صاحب المناقب ابن شهر آشوب. ولعل اللقب الذي اشتهر به، وهو لقب لقبه به جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الصادق. الصادق كما ينقل السمعاني في أنسابه قال: وقد لقب بالصادق لصدق مقاله، عليه السلام. الإمام جعفر بن محمد الصادق إذا أردنا أن نقدمه للأجيال فلا بد لنا أن نقف على نوافذ التاريخ، والتاريخ خزانة للصور تحفظ للأجيال بصفحاته الأحداث عندما يقدمها للجميع. ولا بد للتاريخ أن يكون أمينا فيقبح به أن يكون خائنا. التاريخ الذي رغم التلاعب السياسي ورغم أن هذا التاريخ قد كتب وهو يسبح بحمد السلطان، والسلطان ما استقام أمره مع هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه رغم أن هذا التاريخ قد قبل بالقيود التي وضعتها السلطات عندما تكتب صفحاته، لكن لا يبتعد هذا التاريخ من احتوائه على الحقائق والدقائق والفوائد والفرائد والمباني والمغاني والمعاني المهمة. فقدم لنا زهرة حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، انتزعها من أشواك العصبية والأهواء وتلك الأقلام المأجورة التي حاولت أن تشوه أو على الأقل أن تحجب شخص هذا الإمام عليه السلام عن الأجيال، إلا أن التاريخ احتفظ لنا بالصورة السامية الكبيرة العظيمة لهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تجد أن التاريخ، وللأسف من أصول يعدونها معتبرة، يهتم بشخصيات لا قيمة لها، لكن بعض المؤرخين عندما يقف على أحداث سنة 148 التي هي سنة شهادة الإمام الصادق يكتفي بقوله وفيها مات الإمام جعفر الصادق وينتهي، فيحجب بذلك الأمة عن تاريخ عظيم وحضارة ناصعة وفيض علم لا ينضب، ألا وهو هذا الإمام الكريم عليه السلام. أرجع وأقول يد الله كانت على حياة هذا الإمام العظيم، فقرأناه عبر تلك الصور والمعتركات المعقدة في التاريخ التي حاولت أن لا تبرزه إلينا، لكن إرادة الله قد أبرزت إلينا هذا الإمام العظيم عليه السلام. فأقرأ شيئا مما قاله العلماء والعظماء ورؤساء المذاهب والمفكرين وهم يدورون في جو هذا الإمام العظيم فيقرؤونه لنا كما هم قد اقتنعوا. وأول من يقرأ إلينا هذا الإمام العظيم زيد بن علي، والمعروف بزيد الشهيد العظيم التقي الورع ابن الإمام زين العابدين ابن الحسين الشهيد. يقول زيد في حق الإمام الصادق، يقول في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر، لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه. هذا الخبر ينقله ابن شهر آشوب في المناقب. وكذلك كلمة أخرى لحاكم العصر في ذلك الوقت الذي عاصره الإمام الصادق، وهو المنصور الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي، يقول في الإمام الصادق جعفر بن محمد إن جعفر كان ممن قال الله فيه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكان ممن اصطفاه الله وكان من السابقين في الخيرات، وإنه ليس من أهل بيت إلا وفيهم محدث، وإن جعفر بن محمد محدثنا اليوم. كلمة أخرى لمالك بن أنس، يقول جعفر بن محمد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلٍ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن. وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر ابن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. هذه العبارة لمالك وردت في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر. وكلمة أخرى بحق هذا الإمام عليه السلام عن أبي حنيفة، وهو يتحدث عن استفادته وهو يختلف على عتبة الإمام الصادق، وهو يستفيد من درس الإمام الصادق. يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. وكلمة أخرى بحق هذا الإمام أصدرها القرماني في تأريخه عندما يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كان بين أخوته خليفة أبيه، نقل عنه من العلوم ما لم ينقل عن غيره، كان رأسا في الحديث. كذلك ممن تحدث في فضل هذا الإمام وعظمة هذا الإمام هو محمد ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول. يقول: جعفر بن محمد هو من علماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن ويستخرج من بحر جواهره ويستنتج عجائبه، إلى آخر الكلمة الطويلة التي أصدرها هذا العالم كمال الدين محمد ابن طلحة الشافعي وهو يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام. من الذين وقفوا على مدح الإمام الصادق وبيان عظمته أبو بحر الجاحظ في رسائل الجاحظ للسندوسي. يقول: جعفر ابن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب. من الذين وقفوا على مدح الإمام الصادق عليه السلام وإن كانت عبارته مختزلة إلا أنها تحمل من المعاني، هو ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب. يقول: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقيه صدوق. من الذين وقفوا على مدح الإمام الصادق الوزير أبو الفتح الأربلي. يقول: مناقب الصادق فاضلة وصفاته في الشرف كاملة، جرى على سنن آبائه الكرام وأخذ بهديه وهديهم عليهم السلام، ووقف نفسه الشريف على العبادة وحبسها على الطاعة والزهادة، واشتغل بأوراده وتهجده. كذلك من الذين وقفوا على عظمة هذا الإمام هو أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه الصواعق المحرقة. يقول: جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريح ومالك والسفيانيين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب والسجستاني. وهكذا هي الكلمات والعبارات والومضات والإشارات تتحدث عن عظمة هذا الإمام عليه السلام. الإمام جعفر بن محمد الصادق، ذلك الذي أسس لتلك الجامعة العلمية الكبرى التي وصفها الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في الإرشاد، وهو يكتب بقلمه عن شخصية الإمام الصادق، يقول: حتى بلغ عدد طلاب جامعته أكثر من 4000 طالب من كل الأمصار، من شرق الدنيا إلى غربها، كان طلاب العلم وعشاقه يقصدون هذه الجامعة. هناك رواية ينقلها المفيد في الإرشاد وكذلك المجلسي في البحار. الرواية تبين عن مدى استراتيجية تربية الإمام الصادق عليه السلام لتلامذة أبيه الإمام محمد الباقر. يقول في الرواية: عندما حضرت الوفاة الإمام الباقر عليه السلام، فالتفت الإمام الباقر إلى ابنه جعفر الصادق عليهما السلام فقال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيرا. قلت: جعلت فداك. هذه العبارة للإمام الصادق عليه السلام: قلت جعلت فداك، والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في مصر فلا يسأل أحدا. الإمام يربي لنا تلميذا يمتلك اكتفاء علميا ذاتيا، لا يحتاج معه أن يرجع إلى أحد من العلماء أو أحد من الناس. وفي هذا الخبر يكشف لنا الإمام الصادق عن طبيعة التربية العلمية الكبيرة التي برمج إليها الإمام ونظر إليها الإمام لكي يعكسها على الساحة الطلابية لهؤلاء التلامذة الذين تربوا في مدرسة الإمام الصادق وهم كثر على رأسهم. والعجيب أن جامعة الإمام الصادق جامعة ذو تخصص متعدد ومتكثر في مختلف العلوم، لم تقتصر فقط على العلوم التي تحمل معالم الخطاب الديني، بل تعدت إلى العلوم الأكاديمية والتطبيقية والإحيائية. فعلوم الكيمياء كانت حاضرة في مدرسة الإمام الصادق ودونك تلميذه جابر بن حيان الكوفي، وعلوم الفقه التي خرجت إلينا الأعاظم من أمثال زرارة بن أعين وحمران وبكير، أسرة آل أعين التي تربت في مدرسة الإمام الصادق. من الذين وقفوا في هذه المدرسة واستفادوا من علوم دروسها هم هشام ابن الحكم المتكلم في العقائد وفي علوم التوحيد، وكذلك من الذين وقفوا على هذه المدرسة واستفادوا من علوم القرآن وجهود الإمام الصادق في القرآن هو هشام ابن سالم ومؤمن الطعاق وغيره من الذين أغنوا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم ومصنفاتهم. لم يبتعد الخطاب الأخلاقي في مدرسة الإمام الصادق، فقد ربى جيلا عكس لنا في سلوكياته وأخلاقه نظريات الإمام الصادق السلوكية الدينية الممتدة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فهو يخاطب أصحابه: إنكم نسبتم إلينا. الرواية طبعا في أصول الكافي وكتاب مشكات الأنوار ووسائل الشيعة للحر العاملي أعلى الله مقامه. يقول بالرواية إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أصحابه يقول لهم: إنكم نسبتم إلينا، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، ما يمنعكم أن تكونوا مثل أصحاب علي عليه السلام في الناس، إن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم وصاحب أمانتهم وودائعهم. هكذا الإمام يربي أصحابه على هذه القيم الأخلاقية والتربوية. نعم، يسجل لنا التاريخ الجهاد الميداني للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقلنا إليكم ونحن نتحدث عن الإمام الصادق في ضمير التاريخ كيف إن العلماء والأدباء ورؤساء المذاهب قدموه إلينا بهذه الصورة الحضارية الناصعة وما أبهاها وما أجملها من صورة. ولعل السمعاني في الأنساب عندما يقول: وسمي الصادق لصدق مقالته. الإمام الصادق وقف وكان له جهادا ميدانيا، جهاد ميداني علمي أدبي فكري. وقف الإمام أمام تلك الحركات المنحرفة والتي نسبت أمرها إلى الدين وما هي من الدين في شيء، ولعل منهم المجبرة الذين أرادوا أن يؤيدوا نظرياتهم المنحرفة في توظيف بعض النصوص توظيفا باطلا، عندما وقفوا على قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، زاعمين أن القرآن يدل على أن الله يجبر العباد على أعمالهم. وقف الإمام أمام تلك الحركات ليبين سخافة هذه الآراء. ومثل هذه الجهود صرفها الإمام في الساحة الاجتماعية آنذاك عندما وقف أمام المجسمة. كذلك وقف الإمام الصادق وهو الصادق الأمين المؤتمن على شرعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، والذي ينبغي على الأمة ألا تتجه في الحديث إلا إلى هذا الإمام ومدرسة هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ليقف أمام الذين كذبوا على رسول الله بالأحاديث. والنبي قال: كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي. ففي زمن الإمام الصادق كما يروي ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذه الكلمة عن ابن أبي العوجاء وهو أحد الزنادقة، عندما أخذ لتضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام. ينبغي أن يكون هناك فاصل نعرف به هذه الشبهات التي أوقعنا بها مثل هذا الضال المنحرف. فكان الإمام الصادق عليه السلام يحمل هذا الدور الذي يفرزن الأحاديث الصحيحة فيثبتها عن رسول الله، ويطرح ويكذب الأحاديث المكذوبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كذلك كان للإمام الصادق جهود ميدانية في الوقوف أمام التيارات الإلحادية، ووقف الإمام وناظرهم وحاججهم في كثير من المواطن التي حفظها لنا التاريخ عبر صفحاته من أمثال الديصاني وغيره. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان له دور ودور كبير في البناء الاجتماعي. لعل من بين هذه الأدوار التي كشفت عنها أقواله التي كان يوجهها لأصحابه وهو يقول: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة. ويقول عليه السلام في هذا: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ويقول الإمام يبين عزة وعظمة المؤمن، يقول: مصافحة المؤمن بألف حسنة. هكذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدفع إلى التواصل والتآصر والتكاتف وبناء الجسم الاجتماعي. الإمام يؤكد على علاقة الأخوة، يقول: أوصيكم بتقوى الله والعمل الصالح، وأن يعود صحيحكم مريضكم، وليعود غنيكم فقيركم. هكذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا تفعيل الشعور والإحساس بحقوق غيرنا. الإمام يوصي أحد أصحابه فيقول: أوصيك بتقوى الله وبر أخيك المسلم، وأحب له ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه التعاليم يحاول أن ينظر للشخصية الإسلامية الحضارية التي أرادها الله عز وجل للإنسان المؤمن. يقول الإمام عليه السلام: من كظم غيظا فيما لا يقدر على إمضائه كان معنا في السنام الأعلى. طبعا هذه الرواية تعلمنا أن لا نكون أناس انفعاليين بالمواقف. الدنيا يوما بعد يوم تعصف علينا الأزمات، ينبغي على الإنسان أن يكون متوازنا في تصرفاته. هذه بعض الكلمات التي يوجهها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقف الإمام لكي يتحدث عن التربية العلمية، يقول: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر، وعالم بما ينهى، وعادل فيما يأمر، وعادل فيما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. الإمام يعلمنا إن الذي يأمر بالمعروف يجب أن يكون عالما متفهما لما يأمر به، وعندما ينهى عن شيء أن يكون في نفس الوقت عالما بما ينهى. والإمام يقول يجب أن يكون عادل منصف فيما يأمر. عندما نقول عادل أي يطبق هذا الأمر على نفسه قبل أن يطبقه على غيره. وكذلك ينبغي أن تتوفر بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الشفقة: رفيق بما ينهى، ورفيق بما يأمر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: أحب أخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. الإمام يحدد طلبة العلم وصفاتهم وسماتهم وميزاتهم وأخلاقهم. يقول: طلبة العلم ثلاث، فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، فصاحب الجهل والمراء مؤذن ممار متعرض للمقال. ثم يقول: وصاحب استطالة وختل، هذا نوع ثاني من طلبة، يقول: ذو خب وملق، يعني متملق، يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه. ثم يقف على الصنف الثالث وهو الصنف الراقي العالي، يقول: وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه، فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه. هكذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا صورة طلبة العلم الحقيقيين. ثم يعلمنا الإمام الثبات في المواقف. يقول: قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا، ولكل نعمة شكرا، ولكل عسر يسرا، أصبر نفسك عند كل بلية ورزية، في ولد أو في ولد أو في مال، فإن الله إنما يقبض عاريته وهبته، وليبلو شكرك وصبرك. هكذا الإمام يعلمنا كيف نتصرف في مواطن الامتحان. هذا الإمام العظيم الذي ما زالت آثاره في مختلف العلوم وفي مختلف التخصصات التي عكسها في جامعته العلمية الكبرى التي يحدثنا عنها الحسن بن علي الوشة، عندما مر بمسجد الإمام الصادق عليه السلام في مسجد النبي الأعظم، يقول: أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. وعندما نقول 900 شيخ أي 900 متخصص ومن ورائه طلبة. هذه هي جامعة الإمام الصادق، وهذا هو شيء من تأريخ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونحن إذ نشهد في مثل هذه الأيام في 25 من شهر شوال من سنة 148 شهادته عليه السلام. نقول سلام على جعفر ابن محمد الصادق يوم ولده، وسلام عليه يوم استشهد، وسلام عليه يوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عظيم مآثرهم ومناقبهم توهج للعباد قبس وضاحة، ومن نمير علومهم وسيرتهم النيرة صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ، فهم قبسات العصمة. قبسات العصمة برنامج يعده ويقدمه لكم الشيخ منير الكامي. صاغ الوجود.